الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والعاقبة لمن اتقى وخاف الله ما بعد. فقد أوجب الله جل وعلا على المسلمين السمع والطاعة لولاة الأمر، ورتب لهم حقوق، أي حقوق ولاة الأمر على الرعية. وهذه المسألة من أهم المسائل في الشريعة الإسلامية، حيث أن بناء عليها تنتظم أمور الحياة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب الله جل وعلا على المسلمين السمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا من شدة ما أوجب الله جل وعلا على المسلمين بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن أخذ المال وضرب الظهر إنما هي أمور شخصية، والسمع والطاعة أمور عامة. فلتحقيق المصالح العامة فيكون ذلك في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان هناك بعض الأمور التي تلحق الإنسان المسلم في نفسه أو في ماله، فيجب عليه أن يسمع ويطيع لولاة الأمر. كيف ونحن في هذه البلد المباركة؟ نحمد الله ونشكره على رزقنا هؤلاء الولاة، هذه الأسرة المباركة، أسرة آل سعود، التي حكمت شرع الله جل وعلا وأقامت حدود الله جل وعلا، وسعت هذه الدولة المباركة وسعى ولاة أمرنا خالد بن الشريف بن سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان في استصفاف الأمن وتحكيم الشريعة الإسلامية وحماية الحرمين الشريفين وتأمين السبل وتأمين الأعراض والمال والسعي في مصالح المواطنين والمقيمين، وبذلوا الغالي والنفيس لأجل ذلك، بل وتجاوز ذلك إلى خدمة الإسلام المسلمين في أصقاع الدنيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة وطباعة المصحف الشيء، لها جهود عظيمة طيبة مباركة. هذا فضل الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، فهذا أيضا مما يتوجب بالسمع والطاعة وقت الأمر في طاعة الله تبارك وتعالى. وعن سلمة بن يزيد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، رأيتنا قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حملتم السمع وطاعة الأمر، وحملوا تأدية الأمانة، صار يوفقهم ويعينهم ويسددهم على تأدية هذه الأمانة على ما أوجب الله جل وعلا، وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى بأن ولاة الأمر يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. يقول رحمه الله: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا. هؤلاء العلماء الربانيين الذين يعلمون ويعرفون حقوق ولاة الأمر وكيف تنتظم الحياة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة بتنصيب إماما لهم قبل أن ينشغلوا بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بضرورة هذا الأمر، وأنه لا يصلح وقت ولا يسير إلا بتنصيب الإمام. فلهذا كان تنصيب الإمام فريضة في الإسلام لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فإن الناس لا يصلحون بدون هذا الإمام. يقول ناظم: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إلى جهالهم سعد. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فقد ذكر معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامن على الله جل وعلا، أي ضامن على الله جل وعلا أنه في الجنة. من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس، أي سلم الناس منه من لسانه ويده. ومعنى التعزير هنا أي النصرة مع التعظيم، قال جل وعلا: وتعزروه، أي التوقير والتعظيم. وقال سهل التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير مع عظم السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. لذا يسعى الأعداء من جماعة الإخوان المسلمين ومن السورية ومن القطبية ومن جماعة التبليغ والصوفية بالخدش في ولاة الأمر والتهويل من شأن العلماء، وذلك لعلمهم أن السمع والطاعة ولزوم الجماعة والرجوع للعلماء الربانيين في سلامة هذا المجتمع من جميع الآفات والأهواء والأدواء. ومما يؤكد أهمية البيعة الشرعية تحريم خلعها ونقضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه الإمام مسلم. يجب الاعتناء بهذه البيعة وبهذا العقد العظيم، قال جل وعلا: وأوفوا بالعقود. فالسمع والطاعة ذات الأمر يترتب عليه حقوق كثيرة لولاة الأمر، أهم هذه الحقوق اعتقاد الولاية، اعتقاد بأنهم ولاة أمر دين للآيات والأحاديث المتقدمة. قال جل وعلا: أفهتون من بعض الكتاب وتكفرون من بعض أولئك اليهود. فالذي قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر، هو الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هو الله جل وعلا. والذي قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هو الذي قال: بني الإسلام على خمس، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة، فيدخل في هذا الدين أن يؤخذ بجميع تعاليمه ويطبق كما أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أوجب هذا الأمر هو الله جل وعلا الشارع، والذي أوجب هذا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بالإسلام نرجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر من الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات وما يسري في ركابها من الخوارج الذين يؤلبون الرأي العام على ولاة الأمر ويسعون بإثارة الفتن بالدعوة إلى المظاهرات وإلى الانقلابات وإلى الثورات وإلى، فلا يصلح دين ولا تصلح دنيا ولا تصلح آخرة. فيكون انظر لتلك الدول التي قامت فيها هذه المظاهرات، ما هو حالها اليوم؟ ضياع للدين، قتل للأنفس، انتهاك للأعراض، سلب الأموال، فوضى، فوضى بكل ما تعني الكلمة. هذا الذي يريد الأعداء، وهذا الذي يريد الفرق والجماعات والأحزاب الضالة ودعاة الفتن ودعاة الضلال الذين يؤججون هذه الفتن ويؤلفون الرأي العام ويريدون أن يخرجوا أبنائنا على ولاة أمرهم ويبردوهم لكي يتمردوا على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى شريعة الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اعتقاد الولاية، يعتقد أنه هو ولي الأمر. فإذا اعتقد ولي الأمر ترتب عليه أمور كثيرة من السمع والطاعة ولزوم الجماعة وكل ما ترتب على هذا الأمر. فإن إذا اعتقد أنه ولي الأمر إذن لزمه الطاعة، الطاعة لولاة الأمر، والطاعة تكون في المعروف كما تقدم، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك من حقوقه النصح له وتبين له الحق ولكن بلطف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قل من رسول الله لله وكتابه ورسوله وليمة المسلمين وعامتهم. فأفرد ولاة الأمر لأن لهم نصيحة خاصة بأسلوب خاص، كيف هو؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده مصلحة لذي سلطان فليبدها علانية، فليمسك بيده وليمس بيده، فإن أخذ به ولا بريت. إذا هنا يجب النصح لهم، ولكن بالطرق الشرعية، بالسر، لا على المنابر ولا في تويتر ولا وسائل التواصل الحديث والمحاضرات، هذه إثارة ليست نصيحة. فالنصح له إنما هو بهذا. أيضا من حقوق ولاة الأمر تأليف القلوب على طاعتهم، أي على الرعية أن يؤلفوا قلوب بعضهم البعض على طاعة الراعي ضمان الاستجابة الناس لأوامره. وهذا يتأكد في حال يتأكد في ولاة الأمر في 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 الدعاء، ويتأكد في العلماء، ويتأكد في الخطباء، ويتأكد في كل من له كلام وكل من له دعوة وكل من يسمع كلامه، بأن يعطف القلوب وأن يؤلف القلوب على ولاة الأمر لكي يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمر ويستتب الأمر في ذلك. كذلك من الحقوق الدعاء له، وهذا من علامات أهل السنة والجماعة، أن إذا رأيت الرجل يدعو إلى السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا كان يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. كذلك نشير إلى بعض المجالس سواء عامة أو خاصة يكون هناك من يتكلم على ولاة الأمر أو يتكلم على مؤسسة الدولة أو يتكلم ذما وقدحا، وهؤلاء عامة ليس بيدهم شيء. إن أراد فيذهب إلى ولاة الأمر ويذهب إلى الجهات الرسمية بالطرق الصحيحة السليمة بالأساليب المقبولة، ويقدم ما عنده من نصح، ما عنده من توجيه، ما عنده من ملاحظات، ما عنده من اقتراحات، فإن أخذ بها ولم يأخذ بها فقد بلى، وهذا هو الواجب. وأن لا يتكلم في ولاة الأمر في المجالس الخاصة أو في المجالس العامة أو الرجل مع أبنائه أو في بيته أو مع خاصته، ولكن يجب أن يحترم ولاة الأمر، وأن لا يتكلم أحدا في ولاة الأمر، لأن هذا يفسد على الناس ويضعف السمع والطاعة والاستجابة لولاة الأمر. فهنا الدعاء لهم. وهكذا كان العلماء الربانيين، وهكذا كان أهل العلم يدعو لولاة الأمر. فهذا الإمام أحمد يقول لو كان لدعوته مستجابة لصرفته للسلطان. فهنا وجوب السمع، وجوب الدعاء لولاة الأمر. فإذا دعوت لولاة الأمر واستجاب الله جل وعلا كان خيرا لك يا عبد الله، خيرا أن تدعو عليهم، فقد استجاب الله جل وعلا ثم يتسلط عليك وعلى المسلمين. ولكن الواجب هو الدعاء لولاة الأمر، أسأل الله يوفقهم تحكيم الشريعة واتباع السنة، ويزهم طاقة الصالحة ويسهل أمورهم ويسرها ويحفظهم ويرعاهم. كذلك من حقوق ولاة الأمر تعظيم مكانتهم وتعظيم قدرهم وتوقيرهم، وهذا كما تقدم معنا، وإبراز ما لهم من مكانة لكي يعظموا في نفوس الناس ويحترموهم ويسمعوا لهم ويطيعوا. كذلك إعانتهم على الخير، قال جل وعلا تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، بتنفيذ برامجهم ومخططاتهم وخططهم التي يجب على الرعية أن تعين ولاة الأمر في ذلك، للقيام على المصالح والأعمال التي تصلح بها هذه البلاد التي قد استولوا عليها وهم ولاة على هذه البلاد، والعمل على تيسير هذه الأمور وتنفيذ توجيهاتهم وجمع الكلمة عليهم، والحذر من تأليب الرأي العام على ولاة الأمر، والخدش في ولاة الأمر، والكلام في ولاة الأمر، والدعاء على ولاة الأمر، لأن هذه مسألة عظيمة وفيها ذب عظيم ويترتب عليها مفاسد عظيمة كذلك. وعدم الإثارة على ولاة الأمر، وأن لا يسمح لأحد أن يتكلم في هذا لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص، وهذا هو الواجب علينا جميعا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. أسأل الله العظيم أن يوفق ولاة أمرنا ما يحب ويرضى، ويوفقهم بتحكيم الشريعة واتباع السنة، وأن يرزقهم الصلاة الصالحة على طاعة. اللهم وفق أمرنا يا ميد ملكوت السماوات والأرض، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وكل ميد ونصيرة وبعين وظهيرة، اللهم انصر جنودنا يا ميد ملكوت السماوات والأرض نصرا مؤزرا، اللهم منزل الكتاب مجيء السحاب هزم من الأحزاب، اللهم هزم الحوثيين وادعوا الشهاب يجمع فرق الضلال يا ميد ملكوت السماوات والأرض، اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلمائنا ونسائنا وشبابنا بسوء، اللهم اشغله في نفسه ويعكده ونحره، اللهم اعنه في شرورهم ويذكر في نحره رب العالمين. وصلى الله على محمد. وعلى الصحابة أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى وخاف الله، ما بعد. فقد أوجب الله جل وعلا على المسلمين السمع والطاعة لولاة الأمر، ورتب لهم حقوق، أي حقوق ولاة الأمر على الرعية. وهذه المسألة من أهم المسائل في الشريعة الإسلامية، حيث أن بناء عليها تنتظم أمور الحياة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب الله جل وعلا على المسلمين السمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا طاعة لمفهوم في معصية الخالق. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا من شدة ما أوجب الله جل وعلا على المسلمين بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن أخذ المال وضرب الظهر إنما هي أمور شخصية، والسمع والطاعة أمور عامة. فلتحقيق المصالح العامة فيكون ذلك في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن كان هناك بعض الأمور التي تلحق الإنسان المسلم في نفسه أو في ماله، فيجب عليه أن يسمع ويطيع لولاة الأمر. كيف ونحن في هذه البلد المباركة نحمد الله ونشكره على رزقنا هؤلاء الولاة، هذه الأسرة المباركة، أسرة آل سعود، التي حكمت شرع الله جل وعلا وأقامت حدود الله جل وعلا، وسعت هذه الدولة المباركة، وسعى ولاة أمرنا خالد بن الشريف بن سلمان بن عبد العزيز وولي عهد محمد بن سلمان في استسباب الأمن وتحكيم الشريعة الإسلامية وحماية الحرمين الشريفين وتأمين السبل وتأمين الأعراض والمال والسعي في مصالح المواطنين والمقيمين، وبذلوا الغالي والنفيس لأجل ذلك، بل وتجاوز ذلك إلى خدمة الإسلام المسلمين في أصقاع الدنيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة وطباعة المصحف الشيء، لها جهود عظيمة طيبة مباركة. هذا فضل الله جل وعلا علينا في هذه البلاد، فهذا أيضا مما يتوجب بالسمع والطاعة وقت الأمر في طاعة الله تبارك وتعالى. وعن سلمة بن يزيد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، رأيتنا قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال، فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حملتم السمع وطاعة الأمر، وحملوا تأدية الأمانة، صار يوفقهم ويعينهم ويسددهم على تأدية هذه الأمانة على ما أوجب الله جل وعلا وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى بأن ولاة الأمر يلون من أمورنا خمس: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. يقول رحمه الله: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا. هؤلاء العلماء الربانيين الذين يعلمون ويعرفون حقوق ولاة الأمر وكيف تنتظم الحياة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة بتنصيب إماما لهم قبل أن ينشغلوا بدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بضرورة هذا الأمر وأنه لا يصلح وقت ولا يسير إلا بتنصيب الإمام. فلهذا كان تنصيب الإمام فريضة في الإسلام لما يترتب عليه من المصالح العظيمة، فإن الناس لا يصلحون بدون هذا الإمام. يقول ناظم: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فقد ذكر معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامن على الله جل وعلا، أي ضامن على الله جل وعلا أنه في الجنة. من عاد مريضا أو خرج في جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس، أي سلم الناس منه من لسانه ويده. ومعنى التعزير هنا أي النصرة مع التعظيم، قال جل وعلا: وتعزروه، أي التوقير والتعظيم. وقال سهل التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير مع عظم السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخرهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخرهم. لذا يسعى الأعداء من جماعة الإخوان المسلمين ومن السورية ومن القطبية ومن جماعة التبليغ والصوفية بالخدش في ولاة الأمر والتهويل من شأن العلماء، وذلك لعلمهم أن السمع والطاعة ولزوم الجماعة والرجوع إلى العلماء الربانيين في سلامة هذا المجتمع من جميع الآفات والأهواء والأدواء. ومما يؤكد أهمية البيعة الشرعية تحريم خلعها ونقضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه الإمام مسلم. يجب الاعتناء بهذه البيعة وبهذا العقد العظيم، قال جل وعلا: وأوفوا بالعقود. فالسمع والطاعة ولاة الأمر يترتب عليه حقوق كثيرة لولاة الأمر، أهم هذه الحقوق اعتقاد الولاية، اعتقاد بأنهم ولاة أمر دين للآيات والأحاديث المتقدمة. قال جل وعلا: أفهتون من بعض الكتاب وتكفرون من بعض، أولئك اليهود. فالذي قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر، هو الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هو الله جل وعلا. والذي قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هو الذي قال: بني الإسلام على خمس، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال جل وعلا: ادخلوا في السلم كافة، فيدخل في هذا الدين أن يؤخذ بجميع تعاليمه ويطبق كما أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أوجب هذا الأمر هو الله جل وعلا الشارع، والذي أوجب هذا الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في الإسلام نرجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحذر من الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات وما يسري في ركابها من الخوارج الذين يؤلبون الرأي العام على ولاة الأمر ويسعون بإثارة الفتن بالدعوة إلى المظاهرات وإلى الانقلابات وإلى الثورات وإلى، فلا يصلح دين ولا تصلح دنيا ولا تصلح آخرة. فيكون انظر لتلك الدول التي قامت فيها هذه المظاهرات، ما هو حالها اليوم؟ ضياع للدين، قتل للأنفس، انتهاك للأعراض، سلب الأموال، فوضى، فوضى بكل ما تعني الكلمة. هذا الذي يريد الأعداء، وهذا الذي يريد الفرق والجماعات والأحزاب الضالة ودعاة الفتن ودعاة الضلال الذين يؤججون هذه الفتن ويؤلبون الرأي العام، ويريدون أن يخرجوا أبنائنا على ولاة أمرهم ويمردوهم لكي يتمردوا على ولاة أمرهم وعلى علمائهم وعلى شريعة الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا اعتقاد الولاية، يعتقد أنه هو ولي الأمر. فإذا اعتقد ولي الأمر ترتب عليه أمور كثيرة من السمع والطاعة ولزوم الجماعة وكل ما ترتب على هذا الأمر. فإن إذا اعتقد أنه ولي الأمر إذن لزمه الطاعة، الطاعة لولاة الأمر، والطاعة تكون في المعروف كما تقدم، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك من حقوقه النصح له وتبين له الحق ولكن بلطف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة، قلنا من رسول قال الله وكتابه ورسوله وليمة المسلمين وعامتهم. فأفرد ولاة الأمر لأن لهم نصيحة خاصة بأسلوب خاص، كيف هو؟ قال الله سلم من كان عنده نصيحة الذي سلطان فليبدها علانية فليمسك بيده وليمسك بيده فإن أخذ به ولا بريت. إذن هنا يجب النصح لهم ولكن بالطرق الشرعية بالسر لا على المنابر ولا في تويتر ولا وسائل التواصل الحديث والمحاضرات هذه إثارة ليست نصيحة. فالنصح له إنما هو بهذا. أيضا من حقوق ولاة الأمر تأليف القلوب على طاعتهم أي على الرعية أن يؤلفوا قلوب بعضهم البعض على طاعة الراعي ضمان الاستجابة الناس لأوامره. وهذا يتأكد في حال يتأكد في ولاة الأمر في 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 الدعاة ويتأكد في العلماء ويتأكد في الخطباء ويتأكد في كل من له كلام وكل من له دعوة وكل من يسمع كلامه بأن يعطف القلوب وأن يؤلف القلوب على ولاة الأمر لكي يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمر ويستتب الأمر في ذلك. كذلك من الحقوق الدعاء له، وهذا من علامات أهل السنة والجماعة أن إذا رأيت الرجل يدعو إلى السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا كان يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. كذلك نشير إلى بعض المجالس سواء عامة أو خاصة يكون هناك من يتكلم على ولاة الأمر أو يتكلم على مؤسسة الدولة أو يتكلم ذما وقدحا، وهؤلاء عامة ليس بيدهم شيء. إن أراد فيذهب إلى ولاة الأمر ويذهب إلى الجهات الرسمية بالطرق الصحيحة السليمة بالأساليب المقبولة ويقدم ما عنده من نصح، ما عنده من توجيه، ما عنده من ملاحظات، ما عنده من اقتراحات، فإن أخذ بها ولم يأخذ بها فقد بل، وهذا هو الواجب. وأن لا يتكلم في ولاة الأمر في المجالس الخاصة أو في المجالس العامة أو الرجل مع أبنائه أو في بيته أو مع خاصته، ولكن يجب أن يحترم ولاة الأمر وأن لا يتكلم أحدا في ولاة الأمر، لأن هذا يفسد على الناس ويضعف السمع والطاعة والاستجابة لولاة الأمر. فهنا الدعاء لهم. وهكذا كان العلماء الربانيين وهكذا كان أهل العلم يدعو لولاة الأمر. فهذا الإمام أحمد يقول لو كان لدعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. فهنا وجوب السمع وجوب الدعاء لولاة الأمر. فإذا دعوت لولاة الأمر واستجاب الله جل وعلا كان خيرا لك يا عبد الله، خير من أن تدعو عليهم فقد استجاب الله جل وعلا ثم يتسلط عليك وعلى المسلمين. ولكن الواجب هو الدعاء لولاة الأمر. أسأل الله يوفقهم لتحكيم الشريعة واتباع السنة ويرزقهم الطاعة الصالحة ويسهل أمورهم ويسرها ويحفظهم يرعاهم. كذلك من حقوق ولاة الأمر تعظيم مكانتهم وتعظيم قدرهم وتوقيرهم، وهذا كما تقدم معنا، وإبراز ما لهم من مكانة لكي يعظموا في نفوس الناس ويحترموهم ويسمعوا لهم ويطيعوا. كذلك إعانتهم على الخير، قال جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، بتنفيذ برامجهم ومخططاتهم وخططهم التي يجب على الرعية أن تعين ولاة الأمر في ذلك للقيام على المصالح والأعمال التي تصلح بها هذه البلاد التي قد استولوا عليها وهم ولاة على هذه البلاد، والعمل على تيسير هذه الأمور وتنفيذ توجيهاتهم وجمع الكلمة عليهم، والحذر من تأليب الرأي العام على ولاة الأمر والخدش في ولاة الأمر والكلام في ولاة الأمر والدعاء على ولاة الأمر، لأن هذه مسألة عظيمة وفيها ذب عظيم ويترتب عليها مفاسد عظيمة كذلك. وعدم الإثارة على ولاة الأمر وأن لا يسمح لأحد أن يتكلم في هذا لا في مجلس عام ولا في مجلس خاص، وهذا هو الواجب علينا جميعا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. أسأل الله العظيم أن يوفق ولاة أمرنا ما يحب ويرضى ويوفقهم بتحكيم الشريعة واتباع السنة وأن يرزقهم الطاعة الصالحة وتقوم على طاعته. اللهم وفق أمرنا يا ميدهم ركوز السماء وتر. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وكرم مدى ونصيرا وبعين وظهيرا. اللهم انصر جنودنا يا ميدهم ركوز السماء وتر نصرا مؤزرا. اللهم منزل الكتاب مجيء السحاب هزم الأحزاب ومهزم الحوثيين والدعوة الشهاب يجمع فرق الضلال يا ميدهم ركوز السماء وتر. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا ولاة أمرنا وعلمائنا ونسائنا وشبابنا بسوء، اللهم اشغله في نفسه بالعتده ونحله، اللهم اعنه بشرورهم وهذا في نحن رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين.